الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الجنائز باب غسل الميت. وتحدثنا فيما سبق عن كيفية الغسل ومن الذي يغسل من، وتكلمنا بشيء من التفصيل عن من الذي يغسل الأنثى من الرجال، ومن الذي يغسل الذكور من الإناث. وقلنا الأصل المنع، ولا يستثنى من ذلك إلا الزوجين، أحدهما يغسل الآخر. وبالنسبة للجارية دون 7 سنين يجوز للرجل أن يغسلها، وكذلك الذكر دون 7 سنين، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول هنا: ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما، وتكلمنا عن الشهيد بما دلت عليه الأدلة. أما المقتول ظلما فقال العلامة العثيمين: والصحيح أن المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس، لأنه داخل في عمومات الأدلة الدالة على وجوب الغسل، وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شيء إلا ما دل الدليل عليه وهو شهيد المعركة. أنا أريد منكم أن تركزوا على مسألة العمومات والأصل والمطلقات، ثلاثة دول خدوا بالكم منهم كويس. يبقى لما أقول العموم، يبقى كل أفراد هذا العموم يدخلن فيه إلا ما استثناه الدليل. يبقى نقول الأصل أن كل من مات يغسل، ده الأصل وهذا العموم. طيب نريد أن نخرج فلانا، هذا إما أن يكون شخصا بعينه وإما أن يكون بوصف. معايا؟ شخصا بعينه فلان ابن فلان، لما لا تغسله مع أنه مسلم يغسل؟ طيب وصف معين: مات قتل ظلما، قتل شهيدا، قتل حريقا، الغير ذلك. يبقى لكي أخرجه من العموم يلزمني الدليل. فهنا العلماء قالوا إيه؟ والمقتول ظلما يغسل. لما؟ من الذي قال أنه لا يغسل؟ ما فيش دليل، يبقى خلاص يغسل. طيب الشهيد اللي هو قتل بأيدي الكفار في المعركة، هذا لا يغسل. لما؟ لورود الدليل. شهداء أحد وبدر وكل من مات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة لم يغسل، واخد بالك، وكفن في ثوبيه ودفن وانتهى الأمر. الصلاة مختلف فيه. كذلك لما نقول إيه؟ مطلق، نص مطلق ولم يقيد، من قيده يلزمه الدليل. يعني نقول مثلا إيه؟ نص مطلق أو عبادة مطلقة زيارة القبور أو الصدقات التطوع، من قيدها بقيد معين يلزمه الدليل. لما قيدت الصدقة بيوم الأحد أو بيوم الأربعاء، ولما قيدتها ببعض العصر، وهكذا. يبقى المطلقات والعمومات والأصول لابد أن نراعيها. لما نقول الأصل في شيء كذا، يبقى من قال غير ذلك يلزمه الإيه؟ الدليل، لنخرج عن الإيه؟ عن الأصل. طيب يقول: ولا يمكن أن يساوى المقتول ظلما بشهيد المعركة وإن كان يطلق عليه اسم الشهيد، فالمطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد، وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة، لأن شهيد المعركة مد رقبتهم إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله، والمقتول ظلما أكره على المقاتلة حتى قتل، فبينهما فرق عظيم. ولهذا يجب ألا نظن أن الشهداء بمرتبة واحدة، وإن كانوا شهداء فكل بمرتبته، قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهداء المعركة فقط، فهؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم، وكفى ببرقة السيوف على رؤوسهم شفاعة فيشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه، فإنهم بذلوا أغلى ما عندهم وهو النفس لإعلاء كلمة الله. قلنا إن الصلاة مختلف فيها بين أهل العلم. قوله: إلا أن يكون جنبا. إذا كان المتن ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما، فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال: إلا أن يكون جنبا، لأن العطف بالواو يجعلهما شيئين، فيجب أن يكون الضمير عائدا إلى شيئين بصيغة المثنى، ولكنه في الروض المربع جعل المقتول ظلما شرحا، وهذا هو الذي يناسب العبارة إلا أن يكون جنبا، أي إلا أن يكون الشهيد جنبا، فإن كان الشهيد جنبا فإنه يغسل. وكذلك لو استشهدت امرأة أو قتلت ظلما على المذهبي وكانت حائضا ولم تغتسل من الحيض فإنها كذلك تغسل، هذا ما ذهب إليه المؤلف. ولكن ظاهر الأخبار أنه لا فرق بين الجنب وغيره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل الذين قتلوا في أحد. ودايما عاوزك النقاط دي، وأنا نبهتكم في أول الكتاب، إحنا دلوقتي في المجلد الخامس ماشي، نبهتكم وقلت لكم حاول في أجندة عندك تأخذ ما خالف فيه العلامة العثيمين المذهب واتبع فيه الدليل، حتى إذا تكلم متكلم جاهل واتهم علماء الحجاز بأنهم حنابلة يأخذون بالمذهب الحنبلي في كل شيء، قل له أهو هذه أقوالهم، خالفوا المذهب وذهبوا إلى الدليل، وهذا هو العهد بكل عالم من علماء المسلمين. يقول: ولكن ظاهر الأخبار أنه لا فرق بين الجنب وغيره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل الذين قتلوا في أحد. أما ما يذكر من أن حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه غسلته الملائكة، فهذا إن صح فليس فيه دليل، اكتب عندك وهو صحيح، وهو صحيح، فليس فيه دليل على أنه يغسله البشر، لأن تغسيل الملائكة ليس له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر، بل إن صح فهو من باب الكرامة وليس من باب التكليف. فالصحيح أنه لا يغسل سواء كان جنبا أم غير جنب لعموم الأدلة، ولأن الشهادة تكفر كل شيء. ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغر ليكون على طهارة ولم يقول به. قوله: ويدفن في ثيابه، أي يدفن الشهيد في ثيابه الذي قتل فيها، لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل، ولذلك يبعث وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وإحنا قلنا ويدفن في ثيابه، هذا لا يتعارض مع ما حدث يوم أحد في تكفين حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، هذا ليس فيه تعارض. لما؟ لأن هؤلاء القوم رضي الله عنهم حمزة ومصعب لما قتلوا مثل بهم، فقطعت الثياب التي كانت عليه وهي الإزار والرداء، فلم يعد لهم إلا ما يستر العورة المغلظة، ففي هذه الحالة جيء بأكفان لهم وكفنوا فيها. وأيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بعض الشهداء في جبته، فهذا قضايا أعيان تحمل على الخصوصية، معايا؟ تحمل على الإيه؟ على الخصوصية، لعموم الأدلة أن الشهيد يكفن في إيه؟ في أثوابه التي هي عليه. أما إذا تمزقت أثوابه من الكر والفر ومن الطعن ولم يعد هناك شيء، فهذا أمر معلوم، لابد أن نأتي له بإيه؟ بكفن يكفن فيه، لأن طبعا تكفين الميت المسلم واجب. قوله: بعد نزع السلاح والجلود عنه، أي إذا كان معه جلود مثل سير ربط به إزاره أو رداءه أو ما أشبه ذلك، أو معه سلاح قد حمله، فإنه ينزع منه، لأن هذا لا يدخل في الثياب، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائه. طبعا يقاس على ذلك وسيأتي إن شاء الله إذا كان الميت أو الشهيد معه شيء ثمين في بدنه كأسنان أو أنف، وقلنا ما لم يقع منه إيه أو لم يترتب عليه إيه مثلة. قوله: وإن سلبها كفن بغيره، الضمير ها في قوله سلبها مفعول ثاني يعود على الثياب، ومعنى سلبه إياه أي تؤخذ منه، مثل أن يأخذها العدو ويدعه عاريا، كفن بغيرها وجوبا لأنه لابد من التكفين الميت لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين. يبقى هنا لأن كان أيام القتل أو المقاتلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الفقر شديد، فكانوا إذا قتل أحدهم بعضا يأخذ ثيابه، مسألة يكون عاريا أو لا لم يكن لهم على بال في هذه المسألة، خاصة أنه على عيادا بالله على الشرك والكفر. وقوله ولا يصلى عليه أي لا يصلى عليه أحد من الناس إلا الإمام ولا غير الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. خد بالك هذا الحديث ورد بلفظ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 إلا شفعهم الله فيه، بغير قيد اللي هو لا يشركون بالله شيئا. تبقى ده مطلق وده ايه مقيد، يحمل الايه المطلق على الايه على المقيد. يبقى نقول الصواب أن 40 الذين صلوا عليه لا يشركون بالله شيء. اكتب اكتب عندك والمراد بعدم الشرك هنا الأصغر والأكبر. يقول والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين، لأن الدين لا يسقط بالشهادة بل يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركه، وإلا فإنه إذا أخذه يريد أداءه أدى الله عنه. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد وصلى عليه، فالجواب إن هذه ليست صلاة الميت، لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن. اكتب عندك أو تكون بعد الدفن إن لم يصلى عليه. أو تكون إن مات وقبر ولم يصلي عليه أحد. يقول ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن القيم رحمه الله. وأما القول بأنها الصلاة التي تصلى على الميت فغير صحيح، إذ لا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثالثة إلى السنة العاشرة أو الحادية عشر لم يصلي عليه. قوله وإن سقط عن دابتي، أي إن سقط الشهيد عن دابتي بغير فعل العدو غسل وصلي عليه، فإن سقط عن دابتي بفعل العدو فمات من ذلك فإنه يكون شهيدا لا يغسل كما سبق. قوله أو وجد ميتا ولا أثر به، أي ليس به أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب، ووجد ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا له دليل نظري، وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكون ماته من فعل العدو مشكوك فيه لأنه ليس فيه أثر، ولا يمكن أن ندع ليقل الشك، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب اكتب عندك بل يحتمل أن يكون ضعيف القلب فلما رأى بارقة السيوف مات. عشان كده لو أنتم فاكرين أمليت عليكم مبحث في القتل، وقلنا إن القتل إما أن يكون بسبب وإما أن يكون بإيه بمباشرة، يعني باشر القتل ولكن سبب، وضربنا مثال لو أن رجلا يعلم أن فلانا ضعيف القلب يعني بيخاف، ثم قال له أغمض عينيك وسأعطيك شيئا في يدك، فأغمض عينيك ووضع شيئا في يدك قال افتح عينك فوجد ثعبانا فشهق فمات، قتل عمد، مع أنه لم يباشر القتل ولكن قتل بإيه بسبب. فلعل هذا الذي مات في أرض المعركة ولم نجد به أثر لجرح أو لضرب، لعله خاف وهلع مما رآه من أثناء الكر والفر والزاد في الوقت الحاضر من صوت المدافع والأشياء هذه، فمات هنا يعتبر قتل بسبب، فحكمه حكم من قتل بمباشرة. نعم يبقى نفس الحكم الشهيد بالضبط. نعم لأن هنا أصبح هنا قتل بإيه بمباشرة، يبقى في سبب وفي مباشرة. فاكرون البحث اللي مليته في التوحيد. وقول المؤلف ولا أثر به يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح أو خنق أو ضرب أو أي ضربات مميتة، فإنه يحكم بالظاهر هنا وهو أن الذي فعل به ذلك العدو، وعلى هذا يكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وهنا غلبنا الظاهر على الأصل لأن الأصل وجوب التغسيل، وهنا أسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثر، وكذا إذا علمنا أنه مات بفعل العدو ولا أثر به كما لو استعمل الغازات. واستثنى بعضهم من الأثر الدم من الأنف أو الفم أو القبل أو الضمر، قال لأن هذا قد يقع ممن مات موتا طبيعيا، فلا يدل على أن العدو هو الذي فعل به هذا، ولكن كلام المؤلف يدل على العموم، فمتى وجد فيه أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو شيء. قوله أو حمل فأكل، أي من أرض المعركة فأكل ثم مات، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو علمنا أنه مات متأثرا بجراحه، لأن كونه يأكل يدل على أن فيه حياة مستقرة، إذ أن الذي في حكم الميت لا يأكل. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكل ومات ولم يطل الفصل فإنه يغسل. وقال بعض الفقهاء لا يغسل إذا لم يطل الفصل، لأنه قد يأكل بدون شعور وهو في النزع، ولكن هذا في الحقيقة بعيد، لأن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة. وقول المؤلف أو حمل فأكل ظاهره أنه إذا لم يحمل فأكل ثم مات فإنه شهيد لا يغسل. وعبارة بعض الفقهاء أو جرح فأكل، وهذه العبارة الأخيرة عام مما إذا حمل أم لم يحمل، والأقرب أنه إذا أكل سواء حمل أم لم يحمل فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن. فإن قال قائل ما الدليل على أن الشهيد إذا جرحه العدو جرحا مميتا وبقي حيا حياة مستقرة أنه يغسل ويكفن؟ فالجواب قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه جرح في أكحله عام الأحزاب. الأكحل يا أخوانا عرق في الذراع، يعني هو بيعادل عندنا الشريان، ولكنه سأل الله ألا يمته حتى يقر عينه ببني قريظة، فاستجاب الله دعاءه وبقي الجرح ملتئما حتى حكم في بني قريظة بنفسه لأنه هو حليفه. يعني لما جرح رضي الله عنه دعا دعاء مشهورا، فقال اللهم إن كنت أبقيت من الحرب شيئا بيننا وبين قريش فأبقني، وإن كنت لم تبق حربا بيننا وبينها فابجرها واجعل لي منها شهادة، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من يهود بني قريظة. وقد كان فعلا، يعني كان غزوة الأحزاب دي آخر غزوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، مظبوط؟ ومع ذلك انفجرت، فلما انفجرت قبل أن تنفجر أقر الله عينه في يهود بني قريظة وحكم فيهم رضي الله عنه وأرضاه. لذلك من العجب لما طعن عمر بن الخطاب من أبي لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه وعلى من يحبه من الشيعة الروافض، وحمل عمر وأدخل الدار، فالجرح عملية عب دم، فاستدعوا الطبيب فسقاه نبيذ، النبيذ اللي هو التمر المنقوع، يعني يريد أن يرى هل يطرع الجرح نافذ ووصل إلى أمعاء. فلما سقاه نبيذ اختلط النبيذ بالدم فلم يميزه، فسقاه لبنا فشرب اللبن فخرج من الجرح، فقال الطبيب لأمير المؤمنين أعهد يا أمير المؤمنين. قال صدقتني يا أخ العرب. مش ده محل الشاهد، المحل الشاهد جي أبي بن كعب ورأى مرأة قال والله لو دعا عمر ربه أن يبقيه لأبقى. ما يخبرنا لو دعا عمر ربه أن يبقيه فأبقى، لأبقاه نعم. فاستدعى عمر أبي وقال أعد علي يا أبي، فأعاد عليه، قال لا والله أأمل أن أخرج كفافا لا لي ولا علي، رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول وبقي الجرح ملتئما حتى حكم في بني قريظة بنفسه لأنه هو حليفه. وانظر الفرق بين سعد بن معاذ وعبد الله بن أبي، فعبد الله بن أبي قام يجادل عن حلفائه من اليهود لأنه كافر، أما سعد فسأل الله ألا يمته حتى يقر عينه بهم، فأقر الله عينه بهم وصار هو الحاكم فيهم وحكم بهم بالحكم الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكم الله من فوق سبع سماوات. اكتب عندك وهو أن تقتل المقاتلة، الحكم هو أن تقتل المقاتلة وتزبى النساء والذرية وتقسم الأموال، أن تقتل المقاتلة وتزبى النساء والذرية وتقسم الأموال. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم بعد أن نقضوا العهد، دايما يا أخوانا القصص دي أرجو أن تكون عندك حاضرة حتى تستل منها من الفوائد، ويكون إن شاء الله بعد إخلاصك لدعوتك قبول. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ من الخيمة فأركبوه على حمار، وكان بينه وبين يهود بن قريظة حلف، فالذي ذهب ليأتي به من المدينة إلى يهود بن قريظة بعض حلفاء بن قريظة، فالتفوا حول سعد وهو يركب الحمار، فبدأوا يكلمونه: يا سعد أحسن إلى مواليك، يا سعد أحسن إلى مواليك، وبدأوا يكلمونه. فلما أكفروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. خلاص شك، ده دايما الحزم مطلوب في أمور معينة، الليونة ضعف وهوان ومضر، وفي أمور معينة الحزم هو المطلوب وهو السيد. آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لومة لائم. وفعلا لما ذهب رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فأنزلوا وقالوا: يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تحكم في هؤلاء. فقام رضي الله عنه وقال: حكم نافذ عليكم؟ قالوا: نعم. قالوا عليهم؟ قالوا: نعم. ثم أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه إجلالا وقال: على من هاهنا؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم يا سعد، وحكمك نافذ علي. فقال: أحكم فيه بأن تقتل المقاتلة وتذبح النساء والذرية وتقسم الأموال. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحكم قال: لقد حقنت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هو ده الواجب مع مثل هؤلاء. يبقى هنا الرحمة أن يقتلوا. عشان كده من أمتع ما قرأت لبعض أهل العلم قال: عار على بني آدم أن يكون فيهم أمة كأمة اليهود. بغض النظر بقى ابن آدم ده مشرك ولا مش مشرك، عار عليك ان انت كل أمة زي دي تنتسب اليه، يعني اسعى في قتله، يعني الله المستعان. يقول: ولما حكم فيه من بعث الدم ومات رضي الله عنه، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان عرش الرب عز وجل اهتز لموته. اكتب عندك: والنص على ظاهره ولا ندري عن الكيفية. يقول: فرحا بروحي لأن روحه صعدت إلى الله عز وجل. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هلك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. والحاصل أن هذا دليل على أن الشهيد إذا طال بقاؤه، طب طال بقاؤه حيا أم ميتا؟ حيا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وألحق العلماء بذلك ما إذا وجد منه دليل الحياة مستقرة مثل الأكل. قولهم: ولو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، أي ليس مقدار بزمن شرعا، بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. والذي يترجح عندي أنه إذا بقي، ده كلام الشيخ العثيمين، إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألما لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه. يعني لو أنه في المعركة أصيب بإصابة أذهبته عن الوعي، دخل في غيبوبة، مظبوط، ثم حمل من ساحة القتال إلى المستشفى وعلقت له الأجهزة إلى غير ذلك، وظل في غيبوبة أيام، ثم أتته منيته، حكم من؟ ها؟ من قتل في أرض المعركة. معي يا أخوانا؟ لا يغسل ويكفن في ثيابه ويدفن ولا يصلى عليه. نعم نعم. لا خلاص، هذا لا يغسل ويكفن لأنه ليس بشيء. نقول إيه؟ ذهب في الإيه؟ في غيبوبة. تفضل. لا لا، هذا ممكن، هذا موجود بكثرة، ممكن يضرب على رأسه يحصل عنده غيبوبة، وهذا كثير. معايا آخر فضل. يقول: وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط حكم الشهادة، وهذا هو اختيار مجد الدين ابن تيمية، وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت بخلاف الأكل، فكلام المتن تابع لكلام المجد رحمه الله. قوله وسقتم إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط بكسر السين ويجوز الفتح ويجوز الضم، ومعناه السقط والمراد به الحمل إذا سقط من بطن أمه. فإذا بلغ 4 أشهر من بدء الحمل، أي إذا تم له 4 أشهر، وليس المعنى إذا دخل في الشهر الرابع، والمراد بالأشهر هنا الأشهر الهلالية، لأنها هي التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس. فقال تعالى يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج، وهي التي وضعها الله عز وجل للناس جميعا منذ خلق السماوات والأرض. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وأما الأشهر الإصطلاحية التي هي أشهر النصارى ومن تابعهم، فهذه لا أصل لها شرعا ولا قدرا. أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل الأشهر الهلالية هي المواقيت، قل هي مواقيت للناس والحج. وأما الأصل الشرعي فإنه لم يرتب عليها لا صيام ولا حج ولا أشهر حرم، وكل أحكام الأشهر منفية عن هذه الأشهر الإصطلاحية التي جاءت من النصارى طبعا. وبناء على ذلك حساب الأعمار يكون أيضا بالأشهر الهلالية، وحساب كل شيء فيما بيننا كالرواتب وغيرها ينبغي أن يكون بالأشهر الهلالية. وطبعا مسألة أن الأشهر تتوقف معرفتها عند دخولها وهذا يحدث عندنا ربكة، أبدا ولا ربكة ولا حاجة، الأمر ميسور لأبعد الحدود، لأن أقصى شيء هيكون قدمت يوم وأخرت يوم، ما فيش فيها أي إشكال. يقول قوله غسل وصلي على أي كف ودفن، فالمؤلف طوى ذكر الكفن والدفن لأنه معلوم، وإنما قيده ببلوغ 4 أشهر لأنه قبل ذلك ليس بإنسان، إذ لا يكون إنسانا حتى يمضي عليه 4 أشهر. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 4 أشهر، ثم يرسل له الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. طيب اكتب عندك إذا اعتدي على المرأة وأسقطت قبل 4 أشهر فالفعل كبيرة من الكبائر، وعلى من فعل التعزير، وعلى من فعل التعزير. أما إذا وقع الاعتداء، أما إذا وقع الاعتداء بعد بلوغ 4 أشهر وأسقطت، فعلى المعتدي دية الجنين، فعلى المعتدي دية الجنين، وهي خمس من الإبل، حتى لو أن المرأة اعتدت على نفسها، حتى لو أن المرأة 5 من الإبل، وعلى المعتدي دية الجنين 5 من الإبل، حتى لو أن المرأة اعتدت على نفسها، ولا فرق، ودي مهمة، ولا فرق في كون الجنين ذكر أو أنثى، ولا فرق في كون الجنين ذكر أو أنثى. يعني لو امرأة اعتدت عليها في الشهر مثلا 6 أو 7 وأسقطت، فإذا بالسقط أنثى 5 من الإبل، طب السقط ذكر 5 من الإبل، كويس؟ اكتب عندك ولكن إذا اعتدي عليها فأسقطت ونزل حيا بعد تمام الحمل، أما إذا اعتدي عليها وأسقطت ونزل حيا بعد تمام الحمل، طيب تمام الحمل كم شهر؟ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 إلى 4 سنوات.
طول بر؟ لا أنا أقصد بتمام الحمل أنه إذا تحققت هذه المدة ينزل ويعيش، هذا الذي أقصده. يبقى هنا اللي هي كم؟ 6 أشهر. يبقى إذا اعتدي على المرأة، خدوا بالكم، ونزل الحمل حيا بعد تمام الحمل، بعد تمام الايه الحمل، ثم مات متأثرا بالاعتداء، فعلى الجاند دية كاملة. فهمت كده؟ يبقى إذا اعتدي عليها وهي حمل مثلا 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، فنزل ونزل حي استهل صارخا ثم مات متأثرا بالاعتداء، وده هنا قول الأهل الطب بقى، متأثرا بالإيه؟ بالاعتداء، فعلى المعتد الإيه؟ الدية كاملة. افتح قوس كده، 4 كيلو ذهب وربع، 4 كيلو ذهب وربع. ها؟ أحسنت يا شيخ حسام، وقال لك أثقل من الجنين. لو وزننا الودي 4 كيلو ذهب وربع يطلع أتقل منه، ما بينزل تقريبا 3 كيلو أو 2 كيلو شوية كده، يعني أثقل من الجنين. لحظة واحدة بس كمل، عاوز أعمل حاجة تانية. اكتب عندك وكذلك، دي كلها مسائل متعلقة بنذكرها وإن ذكرت قبل ذلك، ولكن إيه كثرة التكرار إن شاء الله يعلم. وكذلك إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها وهي حامل، إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها وهي حامل، ونزل ما في بطنها، ونزل ما في بطنها قبل أن يبلغ 80 يوما، فالعدة لم تنقضي بعد. ونزل ما في بطنها قبل أن يبلغ 80 يوما، فالعدة لم تنقضي بعد، وعليها أن تعتد إن كانت مطلقة بالأقراء، وإن كان متوفى عنها زوجها بالأشهر. واضحة؟ الحمد لله. وعليها أن تعتد بالأقراء إن كانت مطلقة، وبالأشهر إن كانت توفي عنها زوجها. يبقى بناء على ذلك لا عبرة بالحمل إن نزل قبل 80 يوم. وهنا برضو مسألة أخرى تتعلق بالطهارة. طيب لو أن المرأة كانت حامل ونزل الحمل منها قبل 80 يوم، أعقبه دم ليس بنفاس، ليس بإيه؟ بنفاس، يبقى تصوم وتصلي كأنه غير موجود، إلا إذا كان الدم الذي نزل بعد هذا السقط اللي هو أقل من 80 يوم له صفات دم الحيض. واضحة؟ ففي هذه الحالة إيه؟ تأخذ حكم الإيه؟ الحائض. مفهوم يا أخوانا المسائل دي؟ مفهوم ولا حاضر ولا فصل اكثر من كده؟ تفضل يا شيخ.
طلقت وهي حامل واعتدي عليها فنزل، تكمل بقى من اول ما طلقت ولا من بعد؟
لا نزل عنده من العمر كم؟
يعني نزل من العمر 6 أشهر.
خلاص يبقى كده اصبحت العده انقضت، لان العده باعتبار وضع الحمل، سواء وضعت الحمل اختيارا او قصرا، مش طبعا بس بشرط ان يكون يمر على الحمل كم يوم؟ ها؟
8 يوم.
يعني عدى 81 يوم. مفهوم يا اخوانا المعلومه دي؟ ايوه ابراهيم اتفضل. اول اي اللي هي غره الجنين، 5 من الابن، لا بيسموها ايه؟ غره عبد او اما، سموها كده. ماشي اكمل يا اخوانا الكلام ده احكام خارج عن الموضوع، ولكن ايه جاءت في خاطرنا فقلنا نمليها عليكم. اتفضل اتفضل يا شيخ حسام.
وهي أحد بعض الأطباء نزل المرأة إليه فيأمرون بإنزال الجنين لأنه مشوه.
اسأل أخونا أكرمه الله عن مسألة مشهورة، ودي فعلا بيأتينا أسئلة كثيرة عليها، أن الجنين من خلال الأشعة وجدوا أن فيه وفيه وفيه مخ صغير إلى غير ذلك، فهل يا ترى في هذه الحالة يجوز الإسقاط؟ الجواب لا يجوز، ودي فتوى من اللجنة الدائمة بعدم الجواز، والله عز وجل على كل شيء قدير. الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الإنزال إذا ترتب على مكث الجنين في بطن أمه، والحالة هذه ضرر محقق على أمه، أما عدا ذلك لا يجوز البتة مهما كان. نرجع يقول: وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جمادا قطعة لحم يتن في أي مكان بدون تغسيل وتكفين وصلاة، لكن بعد أربعة أشهر يكون إنسانا كما قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر، فيعامل معاملة من مات بعد خروجه. قال العلماء: ويسمى لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة، فلا بد أن يسمى، لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة. قال العلماء: فإن شك فيها هل هو ذكر أو أنثى وهو بعيد، لكن ربما يقع، فإنه يسمى باسم صالح للذكر والأنثى، مثل هبة الله أو عطية الله أو نحلة الله أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان ذكر فيسمى باسم الذكور كعبد الله، وإن كان أنثى يسمى بأسماء الإناث كزينب وفاطمة. قوله: ومن تعذر غسله يمم، أي من امتنع غسله أي تغسله فإنه ييمم. وكيفية التيمم أنه يضرب الحي بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه. ويكون التعذر إما بعدم الماء، وإما بتعذر استعماله في هذا الميت بأن يكون الميت قد تمزق أو يكون محترقا لا يمكن مسه إلا بتمزيق جلده، فهنا ييمم، لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بها. فإذا تعذر تطهيره بالماء عدلنا إلى بدله وهو التراب. وقيل بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله، لأن هذه ليست طهارة حدث، وإنما هي طهارة تنظيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنتهم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث. فإذا كان المقصود تنظيف الميت وتعذر الماء، فإن استعمال التراب لا يزيده إلا تلويثا، فتجنبه أولى، وهذا هو الراجح، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيممه. اكتب عندك: بل الصواب أن الغرض من غسل الميت الطهارة مع التنظيف، الطهارة مع التنظيف. وعليه إن تعذر تغسيل الميت فالصواب أنه ييمم، وعليه إذا تعذر تغسيل الميت فالصواب أنه ييمم. تفضل. نعم مظبوط، نعم، وهذا الذي أقوله الآن. ولكن لفظة الحديث اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، من خلالها قال العلماء ممكن أن يكون العلة مش التعبد، العلة النظافة، ولكن الصواب أنها العلة التعبد. يبقى اللفظة دهيت هي التي حمت العلماء على ذلك. لك ذلك، ولكن الصواب يجمع بين الأمرين. معايا آخر فضل. قوله: على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، أي على غاسل الميت ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فربما يرى منه ما ليس بحسن، إما من الناحية الجسدية وإما من الناحية المعنوية، فقد يرى والعياذ بالله وجهه مظلما متغيرا كثيرا عن حياته، فلا يجوز أن يتحدث إلى الناس ويقول: إن رأيت وجهه مظلما، لأنه إذا قال ذلك ظن الناس به سوءا. وقد يكون وجهه مسفرا، حتى إن بعضهم يرى بعد موته متبسما، فهذا لا يستره. طبعا وهنا مسألة، وهي إيه؟ لا يتكلف، يعني لا يكذب ويقول مثلا كذا ويخرج يقول: يا أخوانا ده الرجل اللي بغسله وليته عمال يضحك، أقلبه يضحك حتى سمعت صوته وهو ما كانش بيصلي. عبالك لا، هذا من الكذب، وهذا لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. ومن هنا نقول دائما، ودي نبهت عليها المرة الماضية، حاول بقدر الاستطاعة ألا يقف على غسل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه. ليه؟ الناس بتختلف، ممكن يدخل جمع كبير وفيهم وفيهم وفيهم، فيخرجون وينشرون، ولعل من وقف يشمت بالميت، وهذا مواجب وارد. فرجائي يعني إذا دعيت إلى ذلك فافطن لهذا الأمر. يقول: أما السيء من الناحية الجسدية، فإن الميت قد يكون في جلده أشياء من التي تسوءه إذا طلع الناس عليها، كما قال تعالى في قصة موسى: تخرج بيضاء من غير سوء، أي قد يكون فيها برص يكره أن يطلع الناس عليه، فلا يجوز للإنسان أن يقول: رأيت فيه برصا، وقد يتغير لون الجلد ببقع سوداء، والظاهر والله أعلم أنها دموية، فلا يذكرها للناس، بل يجب أن يسترها. عشان كده نص الشرعي وليغسل موتاكم المأمونون. أمين أمين. ولذلك هذه المهنة يا أخوانا حتى إذا أخذ الإنسان عليها أجرا لا تعتبر من المهن الممتهنة، لا، ده مهنة شريفة، وإن أخذ عليها أجرا بس، والصواب والأولى أن يتعفف عن ذلك حتى يتعاطى الأجر الكبير الذي وعد به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إلا إذا كان صاحب بدعة وداعية إلى بدعته ورآه على وجه مكروه فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة، لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه. وهذا القول لا شك قول جيد وحسن لما فيه من درء المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع الداعية، وكذا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين والحداثيين. وذكر في الروض كلاما حسن فقال: فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، أي ستر الشر واجب وإظهار الخير ليس بواجب، ولكنه حسن ومطلوب لما فيه من إحسان الظن بالميت والترحم عليه، ولا سيما إذا كان صاحب خير. وقال: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، أي بالنسبة للأموات نرجو للمحسن رحمه الله ونخاف على نرجو للمحسن رحمة الله ونخاف على المسيء، وخوفنا على المسيء يستلزم أن ندعو الله له إذا لم تكن إساءته مخرجة إلى الكفر. فإذا مات الإنسان وهو معروف بالمعاصي التي لا توصل إلى الكفر فإننا نخاف عليه، ولكننا ندعو الله له بالمغفرة والعفو لأنه محتاج إلى ذلك. وقال: ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالجنة أو بالنار. والشهادة بالجنة أو بالنار على نوعين: النوع الأول شهادة للجنس، أي يشهد بالجنة لكل مؤمن ولكل متق، لأن الله تعالى قال: أعدت للمتقين، وهذا لا يخص شخصا بعينه بل يعم الجنس. وكذلك نشهد لكل كافر أنه في النار، قال الله تعالى: في النار أعدت للكافرين. اكتب عندك: وضابط الكافر هنا من ليس بمسلم بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني شهادة للعين، أي تشهد لشخص بعينه، فلا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، مثل العشر المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة مجموعة في بيت، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، ومثل سعد بن معاذ وثابت بن قيس بن شمس وعبد الله بن سلم وبلال وغيرهم من الصحابة نشهد لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم. وألحق شيخ الإسلام رحمه الله من اتفقت الأمة أو جل الأمة على الثناء عليه، مثال الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة وأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، أي وجبت له الجنة. ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت، ثم قال لهم: أنتم شهداء الله في أرضه. اكتب عندك: وفي رواية قال: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة ابن آدم ما فيه من الخير والشر. العصبة أقاربهم يجبرون على دفعها بإذن بحكم من ولي الأمر،
ولم يقدروا فقراء جميعا
يدفع لهم من الزكاة.
أي زكاة المال؟
أي نعم. ما يخل فضل. يقول: وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة أو جلها على الثناء عليهم بالجنة، لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة كشهادتنا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، أي يحرم سوء الظن بمسلم، أما الكافر فلا يحرم سوء الظن به لأنه أهل لذلك. وأما من عرف بالفسوق والفجور فلا حرج أن نسيء الظن به لأنه أهل لذلك، ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتبع عورات الناس ويبحث عنها لأنه قد يكون متجسسا بهذا العمل. وقال: ويستحب ظن الخير بالمسلمين، أي يستحب للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرا، وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل الخير والشر فاحملها على الخير ما وجدت لها محملا، وإذا حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير ما وجدت له محملا، لأن ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك. فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب فاحمد الله على العافية، وأحسن الظن بإخوانك المسلمين، وتعوذ من الشيطان الرجيم. وأما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل روى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا هو اللائق بالمسلم. أما من فتن والعياذ بالله وصار يتتبع عورات الناس ويبحث عنها، وإذا رأى شيئا يحتمل الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحا ونشره، فليبشر بأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحد بيته. قال قوله يجب تكفينه في ماله. الكفن ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها، وحكم تكفين الميت الوجوب. والدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته كفنوه في ثوبيه، والأصل في الأمر الوجوب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء التي غسلن ابنته حقوه أي إزاره، وقال أشعرنها إياها أي اجعلنه شعارا وهو الذي يلي بدنه. قوله يجب تكفينه الوجوب هنا كفائي، والفرق بين الكفائي والعيني أن الكفائي يقصد به حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، والعيني يطلب الفعل من الفاعل أي يراعي فيه الفعل والفاعل. وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأنه أوكد بدليل أن الله أمر به جميع الخلق. اكتب عندك، وقد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين، وقد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين. مثال ذلك ميت ولا يتمكن من غسله إلا رجل بعينه فيتعين عليه الغسل. قوله في ماله أي في مال الميت. ودليل كونه واجبا في ماله قوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبي، فأضاف الثوبين إلى الميت. ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك فلا حرج أن نكفنه منها، إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك بأن قال كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة سواء كانت من جهة حكومية أو من جهة خاصة. قوله مقدما على دين، مقدما حل من قوله تكفينه أي حل كون التكفين مقدما على دين وغيره. والدين هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة بيت أو دكان أو قرض أو صداق أو عوض خلع، وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع الأجل، فهذا عرف ليس موافقا لإطلاقه الشرعي. قوله وغيره يعني الوصية والإرث. فالتكفين مقدم على كل شيء، وعموم قول المؤلف مقدما على دين يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا. وعلى هذا فلو خلف الرجل شاة ليس له غيرها مرهون بدين عليه، ولم نجد كفنا إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفنا فتباع ونشتري له كفنا، لأن الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص خاصة فيقدم على كل شيء، وكذا لو أوصى به. قوله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، أي إن لم نجد له مال فعلى من تلزمه نفقته. وإذا وجدنا ثوبا قد لبسه الميت وغطرة فهل نكفنه بهما أو لابد أن نكفنه باللفائف؟ الجواب إذا كانت ثيابه تقوم بالواجب فإننا لا نلزم الناس أن يكفنوه ما دام في ماله، ولو ثيابه التي عليه ما يكفي. قوله من تلزمه نفقته، أي الميت حال حياته وهم الأصول والفروع، فتجب نفقة الوالدين والأولاد بكل حال سواء كانوا وارثين أم لا. وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه وإن لم يكن وارثا لوجود الابن، أي وإن كان محلوبا بالابن وابن البنت تجب نفقته وإن لم يكن وارثا، وعليه فيجب كفنه على جده من قبل أمه. أما غير الأصول والفروع فلا تجب النفقة إلا على من كان وارثا بفرض أو تعصيب. مسألة: الأخ هل يجب أن ينفق على أخيه؟ الجواب: إن كان لأخيه أولاد فإنه لا يلزمه أن ينفق عليهم لأنه محجوب بهم، وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه لأنه وارث. هذه القاعدة المشهورة في مذهب الإمام أحمد، والمقام هنا ليقتضي البسط والترجيح. اكتب عندك: ومن تجب النفقة عليه قولان لأهل العلم. ومن تجب النفق عليه قولان لأهل العلم. القول الأول ومن تجب عليه النفق قولان لأهل العلم. القول الأول ألا يكون وارثا، فإن كان وارثا تجب عليه النفقة. الأول أن يكون وارثا. أن يكون وارثا. فإن لم يكن وارثا لا تجب عليه. القول الثاني: إذا كان بينهما علاقة محرمية بالنكاح، ففي هذه الحالة تجب النفقة. والقاعدة العامة كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. قوله: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، أي لو ماتت امرأة ولم نجد وراءها شيئا نكفن فيه وزوجها موسر فإنه لا يلزمه أن يكفنها. وعللوا ذلك. نعم. أي نعم. وكذلك بنت أخيك، يعني لو أن لك مثلا بنت أخيك فقيرة معدمة، ليس لك أن تعطيها من الزكاة لأنها تجب عليك أن تنفق عليها لأنها من محرمك على التابي، إلا إذا كانت متزوجة من زوج آخر وتعطي لزوجها. معايا أخوانا؟ لأن الزوج هو ما إيه، هي ملزمة منه. وعللوا بأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معوضة مقابل الاستمتاع، وهي إذا ماتت انقطع الاستمتاع بها، مع أن بعض علائق الزوجية بقية بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يلزمه أن يكفن امرأته، وعللوا أن هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل، ولأن علائق الزوجية لم تنقطع. وهذا القول أرجح ومحل النزاع إذا كان موسرا، فإن لم يوجد من تلزمه النفقة أو وجد وكان فقيرا ففي بيت المال، فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين لأنه فرض كفاية. فالمراتب إذن أربعة، أي مراتب النفقة على الكفن: في ماله من تلزمه نفقته، بيت المال عموم المسلمين، وإنما قدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين لأنه لا منة فيه على الميت، بخلاف ما إذا كان من المسلمين فإن هذا الذي سوف يعطيه سيكون في قلبه منة عليه. مسألة: لو مات الزوج وكان فقيرا وكانت الزوجة غنية فلا يلزمها قيمة الكفن. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يلزمها ذلك. قوله ويستحب تكفين رجل في ثلاثة لفائف بيض. الاستحباب هنا ليس منصبا على أصل التكفين لأن أصل التكفين فرض كفاية، لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف وكونها بيضة. والدليل على ذلك أن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم، كفن في ثلاثة لفائف بيض صحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وكان من جملة الصحابة الذين كفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد أمرنا باتباع سنتيهما. ثم إن بعض العلماء عللوا بعلة جيدة فقال لم يكن الله عز وجل ليختار لنبيه إلا أفضل الأكفان على أيدي الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلبس البياض وأن نكفن فيها موتانا، وقال إنها خير ثيابكم. ولا شك أن البياض يبهج النفس أكثر من غيره من الألوان، ولهذا كان النهار أبيض وتجد السرور إذا طلع الفجر بخلاف ما إذا جاء الليل. وإن كفن بغير الأبيض جاز، وإن كفن بلفافة واحدة جاز أيضا. قوله تجمر أي تبخر، ويسمى التبخير تجميرا لأنه يوضع في الجمر ولكن ترش أولا بماء ثم تبخر من أجل أن يعلق الدخان فيها. قوله ثم تبسط بعضها فوق بعض أي تمد الأولى على الأرض ثم الثانية ثم الثالثة. مفهومة دي ولا لا؟ مفهومة؟ أهو أدي القماشة ثلاث أكفان بالضبط كده، تجيب ثلاث قطع قماش أبيض من البفتة البيضاء، القطعة عرضها 150 سنتي وطولها 2.5 متر، تكفي الرجل الطوال والرجل البديع، وتوضع القطعة الأولى هكذا والثانية هكذا والثالثة هكذا، ثم يوضع الميت ويلف كل قطعة مع طرف الأيمن فوق الطرف الأيسر كما سوف يأتي إن شاء الله، وده التكفي ويربط بأكفان. هذا هو الذي عليه العمل ذكرا كان أو أنثى كما سوف يأتينا. يقول ثم تبسط بعضها فوق بعض أي تمد الأولى على الأرض ثم الثانية ثم الثالثة. طبعا هنا على الأرض أي على السرير اللي بتغسل عليه الميت، مش معنى على الأرض اللي احنا نشيله من مغسلة نوضع على الأرض، لا على المغسلة بعد طبعا أن تنشف بمنشفة أو غير ذلك. ويجعل الحنوط فيما بينهم، الحنوط أخلاط من الطيب تصنع الأمل، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تحنطوه، فإن هذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات. قوله ثم يوضع عليها مستلقيا أي على اللفائف مستلقيا، لأن وضعه مستلقيا أثبت وأسهل لإدراجه فيها. إيه معنى الإدراجي؟ لفه فيها، إذ لو وضع على جنبه انقلب وصار في إدراج هذه اللفائف شيء من الصعوبة. قال ويجعل منه في قطن بين آليتيه أي من الحنوط في قطن بين آليتيه، فيؤتى بهذا الطيب فيجعل منه ما بين الأكفان الثلاث، ونأخذ منه بقطنة نجعله بين آليتيه. وعللوا لألا يخرج من دبري شيء من دبري، والغالب أنه إذا خرج شيء من دبري قد تكون رائحته كريهة، وهذا الحنوط يبعد هذه الرائحة الكريهة. طبعا عندنا الأصل كما قال ابن قدامة رحمه الله، ودي من أقوى ما قيل في مسألة الكفن، قال ابن قدامة لولا ورود النص في الكفن لعد من إضاعة المال. يعني لولا في نص شرعي بأن نكفن الموت في كتوة كتوة كده لعد من إضاعة المال. وبناء على ذلك أي شيء يوضع مع الميت لابد أن يكون به نص، وإلا عد من إضاعة المال. فإن قال قائل ده قطعة قط، لا المسلم مش كده، نظرة المسلم لأي مال لابد أن ينتفع به حتى لو قطعة قط لا وزن لها ولا قيمة. يبقى أردنا أن نضع قطنا على الميت مثلا على أنفه على عينيه على فمه بين إليتيه في دبري يلزمنا النص الشرعي أو ضرورة ملجئة ألجأتنا إلى ذلك. فإذا كان الميت مثلا أصيب في حادث أو مرضا شديدا كلما غسلناه خرج الدم من فمه وفرغنا من الغسل والدم ما زال يخرج من الفم أو من الأنف، ففي هذه الحالة نضع قطن حتى نتمكن من حبس الدم على الخروج. وكذلك إن وجدنا شيئا يخرج من دبوري، وهذا إخواننا من خلال فترة طويلة بنغسل، مضى على تغسيلنا للقوم أكثر من 30 سنة، قل أن يوجد، قل أن يوجد يخرج من دبر الإنسان شيء. ولكن على كل إن رأيته يخرج، وهذا يظهر أثناء الغسل، وانت بتغسل والمية بتنزل، لو خرج شيء من دبوري بيظهر في الماء. ففي هذه الحالة لك أن تلف خرقة ثخينة على يدك اليسرى وتنديه وتنقيه. فإن وجدت الأمر مستمر ففي هذه الحالة لك أن تضع. أما أننا نضع بين إليتيه تحسبا وليس هناك شيء، هذا من إضاعة المال، والمسلم يحاسب على ذلك. نعم، ما هو ذكر الشيخ بتجيب البخور وتضعه على المجمرة. عارف المجمرة يعني ايه؟ الماء الأدماش. وبعد ذلك الكفن، ترش الكفن بشيء من الماء قليل وتبخره حتى يلتصق فيه البخار اللي هو البخور اللي طار. خلاص، ضع شيء من الطيب وانتهى الأمر على ذلك. أمر واسع، الأمر واسع إن شاء الله. يقول: ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرفين كالتبان، أي فوق الحنوط الذي يوضع في القطن، والتبان هو السروال القصير الذي ليس له أكمام. قوله: تجمع إليتيه ومتنته، أي الخرقة المشقوقة، فيؤتى الخرقة المشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين جميعا، ثم تشد. ومعنى تشد أي تربط لتجمع بين إليتيه ومتنته، إذن تكون على السوأتين، لأنه لا يمكن أن تجمع المتانة مع الإليتين إلا إذا كان سيطر لهم، وهذا من تمام السطر. كل هذا يا أخواننا الله يبارك فيكم ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، ولكن هو الغرض إيه؟ أنك إن وجدت شيئا يخرج من دبره ووقعت قطعة من القطن، فهذا الذي شرحه الشيخ هنا حتى تستقر قطعة القطن بين إليتيه ولا تخرج. ومعلوم إن وضعناها وأحكمناها لصق الإليتين عليها لا يسمح لها بالخروج. قوله: ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجده، أي الباقي من الحنوط الذي وضع في القطن يجعل على منافذ وجهه، وهي العينان والمنخرين والشفتان، وفي الروض زيادة الأذنين، مع أن الأذنين من الرأس لكنهما لقربهما من الوجه تلحقان به. ويجعل الحنوط على المنافذ من أجل أن يمنع دخول الهواء من هذه المنافذ، ويجعل على مواضع السجود، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. وعللوا ذلك بأن هذا من باب التشريف له، وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء، أي وضع الحنوط في هذه الأماكن. أما الحنوط من حيث أصله فقد جاءت به السنة كما ذكرنا. قوله: وإن طيب كله فحسن، أي إن طيب الميت كله فحسن، لأنه يكون أطيب، لكن ينبغي أن يطيب بطيب ليس حارا، لأن الحار ربما يمزق البدن بل يكون باردا، وهذا لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن فعله بعض الصحابة. قوله: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرف الأخرى من فوقها، ثم الثالثة والثانية وكذلك، أي ترد طرف اللفافة العليا. ما المعنى بالعليا؟ اللي هي إيه؟ ملاصقة الإيه؟ لجسم الإيه؟ الميت. نعم، وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن، ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين، نفعل بالأولى هكذا، ثم نفعل بالثانية كذلك، ثم بالثالثة كذلك. وإنما قال المؤلف هذا لئلا يظن الظن أننا نرد طرف اللفافة في الثلاثة مرة واحدة، بمعنى أن نجمع الثلاثة ونردها على الجانب الأيمن، ثم نرد الثلاث على الجانب الأيسر. فأولا أكمل رد اللفائف الأولى، اللفافة الأولى، فترد الطرف الذي يلي يمين الميت، ثم الطرف الذي يساره، ثم الثانية، ثم الثالثة على نفس الطريق. خذ بالك هنا تجد أن طرف اللفافة اليسرى هو الأعلى، مفهوم؟ طوله بك، طوله بك، أهو الميت أمامنا، الوجه، وجهة نظر العلماء إيه؟ قالوا إنه الميت محطوط هنا، شقه الأيمن مثلا، هنفترض إن شقه الأيمن ناحيتك وشقه الأيسر ناحيتك. فالعلماء لما قالوا وجوب الستر بالتيامن قدموا هذه، خلاص كده صفرنا الإيه؟ الشق الأيمن. وبعد ذلك يأتي هذا ستر الشق الأيسر. ومن قال أن العبرة باللفافة نفسها وتكون اليمنى هي العليا بدأ بهذا. اتفهمت كده؟ فهمت وجهة نظر العلماء في المسألة؟
يعني لها صفتين.
أي نعم،
أشهر نغوص في منتصف اللفافة نأخذ الجزء الأيسر أولا ولا الجزء
احنا قلنا باعتبار إيه؟ لو قلنا باعتبار ستر الشق الأيمن وكان بسم يعجبه التيامن خلاص نبدأ بستر الشق الأيمن أولا ثم اللفافة من اليسرى لأننا نثني بستر الشق الأيسر فلابد أن تكون إيه؟ فوق اليمنى. طب لو قلنا العبرة بنهاية ويكون الإيه؟ اللي هو الشق الأيمن من اللفافة هو الأعلى يبقى نبدأ باليسرى. قال ويجعل أكثر الفضل على رأسه أي إذا كان الكفن طويلا فيجعل الفاضل من جهة رأسه أن يرده على رأسه وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج ويكون هذا أيضا أثبت للكفن ثم يعقدها أن يعقد اللفائف والحكمة من عقدها لألا تنتشر وتتفرق. أما بالنسبة لعدد العقد اللي هي الأربطة فيفعل ما يحتاج إليه ومن المعلوم أن أقل ما يحتاج إليه هو عقدتان عند الرأس وعند الرجلين وقد يحتاج إلى عقدتين أو ثلاث. إيه معنى عقدتين؟ الرباط أو ثلاث في الوسط. وأما أنه لا بد أن تكون سبع عقد فهذا لا أعلم له أصلا. قوله وتحل في القبر استدل في الروض بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا دخلتم الميت القبر فحلوا العقد. ولأن الميت ينتفخ في القبر فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق ولو فرض أنه نسي أن تحل ثم ذكر عن قرب فإن القبر ينبش من أجل أن تحل هذه العقد. وقد قال في الروض وكره تخليق اللفائف لأنه أفسد لها إذ قال قيلوا إذا خرقتها لم تستره فنقول لا بل تستره فخرق مثل العليا ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق التي في العليا ثم الثالثة. وإنما ذكر صاحب الروض هذا لأن بعض أهل العلم قال إذا خيف من النبش فإنها تخرق اللفائف لأنه كان هناك السراق يأتون إلى المقابر ينبشونه ويأخذون الأكفان فقال هؤلاء إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف لكي تفسده علي كما خرق الخضر الصفين لألا يأخذها الملك الظالم. لكن الفقهاء المتأخرين قالوا لا تخرق. طيب دائما إذا خرجنا عن الأصل يلزمنا الإيه؟ الدليل ولابد أن يكون الدليل إيه؟ في قوة الدليل الأصل. فإحنا عندنا كفنا وربطنا كويس. فمن قال بفك الأربطة يلزمه الإيه؟ الدليل والأدلة التي ضأت بها الشيخ كما تعلمون الإيه؟ لا تنهض بالاستدلال فالصواب يترك كما هو. وأيضا مسألة تخريق الأكفان هنا ذكر لها علة ذكر لها إيه؟ علة فالصواب لا تخرق بل يبقى كما هو. أما إذا غلب على الظن وهذا مش موجود الآن ولكن كان يفعل في قبل مثلا 50 سنة لم يكن الغرض من أخذ كفن المقبور أن هو يريد الكفن ولكن أراد أن يعني يؤذي أهله ويعيرهم أن أباكم نبش قبره وأخرج من قبره وسرق كفنه وترك عريانا. لذلك كان يوجد عندنا في قريتنا كان من قبل 50 سنة تقريبا إذا مات الرجل ودفن يحرسون قبره بالليل لمدة 4 أو 3 أيام حتى تظهر الرائحة الكريهة خشية من إيه؟ من أن يفتح القبر ينبش القبر ويجي واحد يسرق الكفن ليس لثمنه بل لإيه ليؤذي إيه أولياء الميت. هذا كان يحدث عياذا بالله ولكن يعني أنا من كثرة الجهل وقلة نشر العلم الناس يفعلون هذه الأشياء. قوله وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل وأنه يكفن في 3 لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن القدر المجزئ من ذلك فقال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. والقميص هو الذي نلبسه أي الدرع ذو الأكمام والمئزر ما يؤتزر به ويكون في أسفل البدن واللفافة عامة أي إذا كفن في هذه لا بأس فلا بأس ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم اللفائف في 3 لأن القميص يحتاج إلى خياطة ومدة أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنهم. 5 دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا. قوله وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. قوله إزار من حيث الإعراب بدل بعض من كل، والإزار ما يؤتزر به ويكون أسفل البدن ويكون في أسفل البدن، والخمار ما يغطى به الرأس، والقميص الدرع ذو الأكمام، واللفافتان يعمان جميع الجسد. وقد جاء في هذا حديث مرفوع، إلا أن في إسناده نظرا، لأن فيه راويا مجهولا، ولهذا قال بعض العلماء إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل، أي في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض. وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح، والحديث غير صحيح. يبقى الجزئية دي بنوجه الكلام فيها للنساء أن ينتبهن إليها، لأن احنا قلنا الأصل في أي مال يوضع في الكفن لولا ورود النص لعد هذا من إضاعة المال. فكون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب هذا مخالف، ويبقى في إضاعة مال، وإضاعة المال ورد النص الشرعي بتحريمه، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهي منهي عنها. فهنا لابد أن النساء يعني يكون عندهن كثير من الحزم في هذه المسألة، ولا يكفن المرأة إلا في هذه الأثواب. طب فإن أبى أهل الميت إلا أن يكفن في ثلاثة في خمسة أثواب، خلاص تخرج الأخت التي تقوم بالتغسيل وتدعم، أما أنها تشارك في مخالفة هذا لا يجوز. يقول وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، إلا ما دل الدليل عليه، فما دل الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر خص به، وإلا فالأصل إنهما سواء. وعلى هذا فنقول إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجل والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل. طبعا الحديث كما قلنا حديث لا يصح وسنده ضعيف. قوله والواجب ثوب يستر جميعه، أي الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن. إيه معنى كلمة ثوب هنا؟ ها؟ قطعة قماش، قطعة قماش. ثوب معناها أثواب، يعني قطعة من القماش. وقول المؤلف يستر جميعه يدل على أنه لابد أن يكون هذا الثوب صفيقا بحيث لا ترى من ورائه البشرة، فإن رؤيت من ورائه البشرة فإنه لا يكفي. والدليل على أن هذا واجب أن الصحابة رضي الله عنهم الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الكفن من عند الرأس ويجعل الرجلين شيء من الإذخر، وهو نبات معروف. فإذا لم يوجد شيء مثل أن يحترق بثيابه، ولم يوجد ثياب يكفن بها، فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزام. اكتب عندك والمراد بالحشيش نبات أخضر معروف تأكله البهائم، نبات أخضر معروف تأكله البهائم. يقول ويلف عليه حزائمه، فإن لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كده فرغ المصنف من الكلام عن الغسل وعن التكفين، سيشرع إن شاء الله في الصلاة وأين يقف الإمام والمأموم. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. لم يفصح المؤلف في هذا الفصل عن حكم الصلاة على الميت، لأنه ذكرها في أول الفصل في قوله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. وعلى هذا فنقول الصلاة على الميت فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت، فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين صلوا على صاحبكم. اكتب عندك والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. وقال في الذي قتل نفسه بمشاقص صلوا على صاحبكم. اكتب عندك وفي الحديث دليل، وفي الحديث دليل على أن من قتل نفسه مسلم عاص، وفي الحديث دليل على أن من قتل نفسه مسلم عاصم. ووجه الاستدلال أن النبي أمر بالصلاة عليه، أن النبي أمر بالصلاة عليه، يبقى بناء على ذلك ما يقال أن الذي قتل نفسه كافر هذا كلام غير صحيح، بل هو مسلم عاصم مرتكب لكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ورحمة الله واسعة. وكذلك من قتل معصوم الدم حكمه نفس حكم من قتل نفسه. وقال صلوا على من قال لا إله إلا الله، ويشير إلى هذا قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فإن هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يصلي على الأموات. طيب في قصة الرجل الذي قتل نفسه قال صلوا على صاحبكم، نعم لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقاس العلماء أن من كان معلوما بفسق وببدعة فلأهل العلم وأهل الصلاح والتقى أن يتركوا الصلاة عليه زجرا له، زجرا له. لذلك لما مات عبد العزيز ابن رواد وكان يتكلم بالإرجاء وضعوا جنازته عند مصلى الجنائز فهموا بالصلاة، فإذا بسفيان بن عيينة قادم فصاح الناس جاء سفيان جاء سفيان، فالجنازة محطوطة والناس مصفوفة وسفيان جاي، فمر ولم ينظر إليهم ولم يصلي. وبعد أن فرغ قال والله إني لأعلم أن الصلاة عليه مشروعة، ولكن أردت أن يعلم الناس أنه مات على بدعة. هذه الحالة من صميم الشرع أن المبتدع العاصي اللي هو المظهر للفسق والفجور أهل الصلاح والتقى لا يصلون عليه زجرا لهم. ودي إخوانا الدليل الشرعي دل عليها ولها تأثير عجيب في الواقع، خاصة إذا كان الناس يلتمسون فيك التقوى والورع. كن حزما وإياك أن تتعامل مع الناس برقة وتخالف شيئا من النصوص الشرعية، فلن ينزجر العاصي ولن ينزجر المبتدع إلا إن علم ما يفعل مع مبتدع مثله فيحضر ذلك ويتوب إلى الله عز وجل. يقول فالصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بمكلف، أي لو صلى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى فإن الفرض يسقط. وقد يقال كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحد؟ الجواب هذا ممكن، مثل أن يموت شخص في مكان مجهول ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس فيكفي، ومثل ذلك ما يسأل عنه بعض أهل البادية يقولون إن كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة فنقول لهم يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي، حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى، لأن فرض الكفاية يسقط بواحد. لما؟ لأن الشارع بينظر إلى الفعل فقط، يعني الشارع إيه؟ الذي يحرص عليه أن يقع الفعل ممن وقع من واحد يكفي. واشترطنا أن يكون مكلفا لأن الصلاة على الجنازة فرض والفرض لا يقوم إلا به المكلف. وأما كيفية الصلاة على الميت فيبينها المؤلف رحمه الله بقوله السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطه، فيستحب على هذا أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، والصحيح أنه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره لأن السنة ثبتت بذلك، وعند وسطه أي وسط المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسه. إيه معنى ماتت في نفاسها؟ لا، وهي تلد عند وسطها. والحكمة في ذلك أن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحل بين المأمومين وبين النظر إليها، هذا من الحكمة والله أعلم. اكتب عندك والأصل أنها تعبدية. والوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة مستحب، فلو وقف عند الرجلين أجزأ، ولكن لو لم يكن الميت بين يدي الإمام لم يجزئ، يعني بين يدي الإمام يعني جزء من الميت أمامك، بالك واضحة ولا مش واضحة؟ جزء من الميت إيه؟ أمامك. والمقصود بالميت جثمان الميت مش السرير. ما هو دلوقتي مثلا أنت عندك النعش بيبقى مترين ونص، وإيد من هنا 80 سنتي و 80 سنتي يبقى دخلنا في 160 و 2 ونص دخلنا في 310 مظبوط كده؟ ده عميل. طيب هل يا ترى يجزئ أن يكون جزء من السرير أمامك وليس من الجثة؟ لا لا يجزئ، يبقى لابد أن يكون بين يدي الإمام المصلي جزء من الميت. السنة عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، واخد بالك؟ طيب هب أنه غفل أو نسي هذه السنة، خلاص طالما بين يديه خلاص. أما أنه يصلي والميت على اليسار أو على اليمين، لا. وطبعا أيضا سيأتي الدليل أن يكون رأس الميت عن يمينك، مظبوط؟ وبناء على ذلك رأس الميت عن يمينك، يبقى إيده هي اللي قدامك يا أحمد، افتخرت يعني؟ طيب ماشي. نعم سيأتي بإذن الله حاضر. يقول وقوله أن يقوم الإمام عند صدره، يفهم منه أن هذه الصلاة غيرها من الصلوات، يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه. وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام، فيقومون عن يمينه غالبا دون يساره، وأحيانا عن يمينه وعن يساره، كل هذا خلاف السنة، بل السنة أن يتقدم الإمام. وأما الذين قدموا الجنازة إلى الأمام فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول، وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول من أجل أن يتميز الإمام بمكانه ويكون إمام المأمومين. ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه، فإنهم يصفون عن يمينه وعن شماله وليس عن اليمين فقط، لأن صف المأموم كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة أيضا. ودليل ذلك أن السنة أولا إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن الإمام يكون بين الاثنين، دل ذلك على أنه متى كان الصف مع الإمام فإنهم يكونون عن يمينه وعن يسيره. فإذا قال قائل السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام، قلنا نعم، هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيرا، والحكم الأول وهو الصف مع الإمام عن يمينه وشماله نسخ، لكن الذي نسخ من الحكم الأول هو كون الإمام بينهم. أما إذا كانوا لابد أن يصفوا معهم فإن السنة بقي أن يكونوا عن يمينه وعن شماله. تنبيه، نعم، أي نعم، لا ما هو تقدم عنهم والمكان ضيق، يبقى لو تقدم عنهم لن يتمكن من السجود ولا الركوع بل بجواره. لا يشترط أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام، فيجوز أن يكون عن يسار الإمام ويمينه خلافا لما يعتقد البعض العام من أنه لابد أن يكون على اليمين. اكتب عندك، بل الصواب أن يكون عن يمينه، دلت على ذلك السنة العملية. كم يبقى المغرب يا شيخ؟ كم يبقى المغرب؟
ربع ساعة.
طيب نقرأ كمان. ويكبر أربعا، التكبيرات عند الفقهاء هنا كلها أركان لأنها بمنزلة الركعات، فكل تكبير عن ركعة. والتكبيرات في الصلوات الأخرى منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. فالركن في غير صلاة الجنازة هي تكبيرة الإحرام، والسنة هي تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع فيكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم يركع، والأفضل أن يكبر للركوع، وإن لم يكبر فلا حرج عليه، والواجب ما عدا ذلك، هذا هو الراجع. وذهب بعض العلماء لأن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام سنة، وأن الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاته، لكن ما ذكرنا هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. قولون ويقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، أي في التكبيرة الأولى بعد التعوذ، أي بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ الفاتحة. ودليل التعوذ عموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، اكتب عندك معنى الآية إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن، لأن الآية بتقول إيه؟ فإذا قرأت القرآن، يفهم منها إيه؟ أنت قرأته بعد أن تفرغ من القراءة استعذ بالله، لا المعنى مش كده، إذا أردت أن تقرأ القرآن. يقول وعلم من كلامي أنه لا استفتاح فيها، وعلل العلماء القائلون بهذا أي بعدم الاستفتاح، المراد بالاستفتاح اللي هو إيه؟ دعاء الاستفتاح. تفضل يا أخي. سيأتي بإذن الله حاضر. وعلل العلماء القائلون بهذا بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف، ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قراءة مطولة زائدة على الفاتحة، بل ولا قراءة زائدة مطلقا على قول بعض العلماء، ولا تشهد وليس فيها إلا تسليم واحد. وقال بعض أهل العلم بل يستفتح لأنها صلاة فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلاة. اكتب عندك والصواب عدم الاستفتاح لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أقول لك لم ينقل إلينا، ماشي، لم ينقل بعكس صلاة الأخرى كان يسكت. ما احنا قلنا لم يرد هو، لم يرد. وقولهم بعد التعود الفاتحة، أفادنا رحمه الله أن الفاتحة لابد منها وهو كذلك، والفاتحة في صلاة الجنازة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماها الله صلاة. ولابن عباس رضي الله عنه قرأ الفاتحة على جنازة وقال لتعلموا أنها سنة. قوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، أي يصلي في التكبيرة الثانية كالتشهد، أي كما يصلي عليه في التشهد. والصلاة عليه في التشهد هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اقتصر على قوله اللهم صل على محمد كفى كما يكفي ذلك في التشهد. قوله ويدعو في الثالثة، أي في التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعا جاز، إلا أنه يخلص الدعاء للميت أي يخصه بالدعاء، والدعاء للميت عام وخاص، وقد ذكرهما المؤلف رحمه الله، فبدأ بالدعاء العام فقال يقول اللهم اغفر، أي يا الله اغفر، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، وليست ستر الذنب فقط بل ستر وتجاوز، وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطي به الرأس عند القتال لأنه يتضمن سترا ووقاية. قوله لحينا وميتنا، أي لحينا نحن المسلمين وميتنا كذلك نحن المسلمين، وهذا عام لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم فيشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب. وإنما قلت هذا لتعتبر هذا فيما يأتي. قوله وشاهدنا وغائبنا، هذا أيضا عموم داخل في العموم الأول، والعموم الأول داخل فيه أيضا أي يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والحي والميت. قوله وصغيرنا وكبيرنا كسابق فهو عام، وذكرانا وأنثانا كسابق فهو عام. إذا قال قائل لماذا التطويل والتفصيل؟ قلنا لأن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، والسنة في الدعاء أن تبسط وتطول لستة أسباب. الأول أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي، لأن الإنسان إذا أحب شيئا أحب طول مناجاته، فأنت متصل بالله في الدعاء فتطوي لك الدعاء، وبسطك له دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل. الثاني أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال. الثالث أن ذلك أحضر للقلب. الرابع زيادة الأجر والتعبد لله، فالدعاء عبادة يؤجر عليها الإنسان. الخامس أن هذا من باب الإلحاح في الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء. اكتب عندك لم يرد هذا في حديث، لأن بعض الناس يكتب يقول إن الله يحب الملحين في الدعاء، هذا لم يثبت. السادس أن بالتطويل في الدعاء قد يذكر شيئا قد نسيه من الدعاء، واعتبر هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. فهذا فيه تفصيل وعمومات، لكن فائدته ما أشرت إليه من قبل. ولو قيل إن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ولهذا لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، فكيف نبسط في الدعاء ونطول؟ يبقى بناء على ذلك لما قالوا إن العلة في ترك دعاء الاستفتاح أنها تخفيف، الكلام لا يستقيم، بل العلة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، من اللفظ نفسه لا يمصح هذا الحديث.
المعنى صحيح؟
ها؟ المعنى صحيح اللي هو يا رب يا رب يا رب، احنا بنتكلم ايه، لا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا إيه؟ لم يقله. فالجواب ان الدعاء هو مضمون الصلاه فينبغي البسط فيه، اما دعاء الاستفتاح فانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح في صلاه الجنازه. ماشي يا شيخ محمد؟ لم يرد. قولوا انك تعلم منقلبنا ومثوانا، هذه الجمله تعليل لما سبق، اي دعوناك بهذا الدعاء لاننا نعلم انك تعلم منقلبنا، اي ما ننقلب اليه، ومثوانا اي ما نصير اليه، لان المثوى والمصير معناهما واحد. قوله وانت على كل شيء قدير، تتمه الدعاء، ولكنها من زيادات بعض الفقهاء لانها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها ان الله قادر على كل شيء، قادر على ان يوجد المعدوم وان يعدم الموجود، وان يغير الحال من حسن الى احسن او من حسن الى ارض، وهذه جمله عامه لا يستثنى منها شيء، اكتب عندك، وهذا ما يسمى بالعام المحفوظ. بالعام المحفوظ. طيب نقف عند هذا الحد، فيه بعض الأسئلة.